بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة ومع بداية موسمنا الثقافي ومع مطلع القرن الخامس عشر الهجري، تكون ندوتنا هذه عن الفكر الإسلامي، ويكون معها أعلام الفكر الإسلامي. نرجو لنا ولكم معهم هذه الليلة لقاء يرضى عنه ربنا ويباركه. أنتم هذه الليلة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سعادة الأستاذ محمد قطب، وسعادة الدكتور جعفر شيخ إدريس، ويدير الندوة سعادة الدكتور محمد الصبار. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه لموضوع شيق تتطلع إليه النفوس الظامئة التي أطلت على هذا القرن الجديد بعد أن عانت ما عانت من ويلات الظلم والجاهلية والطغيان، وإنها لترنو بأبصارها إلى مستقبل ترجو أن تعلو فيه كلمة الله، وتأمل أن ترى فيه المجددة الذي تشرئب إليه أعناق الملايين من الموحدين، راجية أن يتحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة بإسناد صحيح: إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. أيها الإخوة، التجديد إحياء لمن درس من سنن الإسلام، وهو ربط للأمة بأصولها الفكرية من حيث العقيدة ومن حيث الشريعة على حد سواء، وإنه لنتيجة محتمة بعد أن احتكت هذه الأمة بالحضارة الأوروبية الكافرة الغازية التي أذاقت المسلمين شرورا وويلات، وإن كانت خدعتها ببعض المظاهر من الترف والرفاهية. ولئن سبق أن كان أجدادنا قد احتكوا بفكر أجنبي جاهلي، لكنهم كانوا يستظلون في ظل دولة تدين لها الدنيا، أما اليوم فإن احتكاكنا بالحضارة الأوروبية إنما يقوم، والهزيمة الداخلية مع الأسف الشديد في نفوس جماهير المسلمين. وإن الواقع المؤلم الذي يعيشه المسلمون اليوم ينبغي أن يجدد بأن يذكر هؤلاء الناس بحقيقة دينهم ويعادون من جديد إلى الإسلام. وإننا لنجد أن هذا الدين العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى، إنه لا يقبل كل خير ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتعارض مع الأسباب التي تنتهي بالإنسان وبالأمة إلى السعادة وإلى الخير. إن الإسلام في عقائده لا يحتاج إلى تعديل، ولكن الذي يحتاج إليه هو أن يرتفع المسلمون أو قادتهم والدعاة منهم إلى المستوى الذي يجعلهم قادرين على أن يحملوا رسالة الإسلام لهذه الدنيا التي أفلتت أمام نظرها وأمام واقعها كل الحضارات القائمة. ويسعدنا أن نستمع معكم إلى أساتذة الفكر الذين يفيدوننا جميعا إن شاء الله في هذه الأمسية. وسأطلب من هؤلاء الأساتذة الأفاضل ألا يزيد الواحد منهم على النصف ساعة، ولأترك لكم الأسئلة تأتيني مكتوبة إن شاء الله.
شكرا زربك في الواقع معكم.
نبدأ أولا بأستاذنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز ليحدثنا عن حديث أبي هريرة في التجديد وفي المجدد، وما المراد من المجدد، وليتفضل بإلمامة ببعض المجددين الذين عرفهم تاريخنا منارات للدعوة إلى الخير وإلى الهدى وإلى الحق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر لجامعة الرياض دعوتها لي بهذه الندوة والمشاركة فيها، كما أشكر لها عنايتها بكل ما ينفع الطلبة ويعينهم على الفقه في دينهم وعلى المزيد من البصيرة بما ينفعه في العاجل والآجل. وقبل ذلك كله أشكر الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء للتحدث في أمر يهمنا جميعا ويهم المسلمين جميعا، وهو أمر التجديد من الإسلام وما معنى التجديد وحاجة الناس إلى ذلك، ولا سيما عند انخلاف القرن الرابع عشر ومجيء القرن الخامس عشر من الهجرة النبوية. وقد سمعنا جميعا تلاوة آيات المباركات من كتاب الله عز وجل من آخر سورة آل عمران، ويقوله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر السورة. إنها لآيات عظيمة، إنها لآيات ترشد ذوي الألباب إلى ما ينبغي لكل ذي رب من التفكير الصالح في خلق السماوات والأرض وفي اختلاف الليل والنهار وما في ذلك العبر والآيات الدالات على عظمة الله وأنه رب العالمين وأنه مستحق أن يعبد ويطاع أمره سبحانه وتعالى. وإن مجددين لجديرون بأن يكونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتمكرون في خلق السماوات والأرض ليستفيد من ذلك عظمة الباري سبحانه وحكمته العظيمة وأنه ما خلق السماوات والأرض والليل والنهار وغير ذلك عبثا ولا باطلا بل خلق ذلك لحكمة عظيمة وهي أنه خلقها ليعبد وحده لا شريك له ليعرف بأسمائه وصفاته وعظيم حقها على عباده ليعرف بأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ليستعد المفكر والناظر في هذه الآيات ليستعد للقاء ربه ليعد العدة للفوز بالجنة والنجاة من النار فإن أمر القيامة هو العظيم. وإن الناس صائرون إلى هاتين الدارين إما الجنة وإما النار فما أولى كل ذي لب ما أولى بأن يعد العدة لينجو من النار وليخلص من شرها وولاتها وليفوز بدار الكرامة ودار النعيم التي هي دار المتقين. وإني قبل كلمتي لأوصي إخواني وأبنائي وجميع من يستمع لهذه الكلمة بالعناية بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا فإنه الأصل العظيم وإنه المفتاح العظيم لكل خير وإنه الدال على طرق النجاة وأسباب الفلاح ووسائل السعادة للمجددين وغير المجددين لجميع العالم لجميع العقلاء ليعرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده وليعبدوه وحده سبحانه وتعالى. أما ما أشار إليه قضية مدير الندوة من رغبته في كلامه على حديث التجديد فنعم فثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة عام من يجد لها دينها. خرجه أبو داود وغيره في إسناد جيد. والتجديد هو إحياء من درس المعالم الإسلام وإظهاره للناس وإبرازه حتى يكون العقلاء على بصيرة حتى يكون مكلفون على بينة بما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. فإن الجهل والجهال والمقلدين طمسوا معالم الإسلام وجهلوا ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق ولا سيما خاتمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وظهرت البدع في كل مكان ونشرت العقيدة الصحيحة وحل محلها العقائد الفاسدة الزائفة إلا من الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تزال أبدا في كل زمان لا تزال طائفة من هذه أمة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها فيأتي أمر الله. ولكن هذه الطائفة ليس لها محل معين بل قد تكون هنا وهناك وقد تكون منها جماعات في جهة وجماعات في جهة أخرى فليس لها مكان معين لا تنتقي منه بل تقيم فيه فهي موجودة بحمد الله تظهر الحق وتنصره وتدعو إليه وتبينه وتجدد من درس من معالم الإسلام للناس. وأهم الأمور وأولاها بالتجديد أصول الإسلام نفس العقيدة بيان معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه من عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، وما تقتضيه من محاربة وسائل الشرك وتهرج الله عز وجل والقضاء عليها، وكذلك تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وما تقتضيه من تجديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والحذر من التقليد الأعمى الذي ينسي معالم الحق ويقلد رأي دينه وعمله وفكره الرجال، فإن هذا هو الذي يطمس المعالم ويميت الحق وتنتشر به البدع والأهواء في كل مكان. ولكن بتجديد معالم الإسلام في العقيدة وتجديد معالم الإسلام في الاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، بذلك يظهر دين الله ويعلم الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وتنشر الشريعة بين العباد، فإن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ويظهر في ذلك بيان أنه رب العالمين وأنه الحاكم وحده ليس الحاكم سواه، بل هو الحاكم بين الناس في الدنيا بشرعه وفي الآخرة بذاته سبحانه وتعالى، وأن رسوله عليه الصلاة والسلام هو المبعوث لإنقاذ العالم من الجهل في الجهل ومن البدع والأهوى ومن الجهل ومن عبادة الرجال والأصنام وغير ذلك إلى عبادة الله وحده إلى نصح لله والعبادة. فالتجديد هو إحياء معالم الإسلام من جهة العقيدة ومن جهة الأحكام والشرائع على حسب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المقلدون والجهال الذين ما عرفوا الشريعة قد طمسوا هذه المعالم وغيروها وجعلوا مكان السنة بدعة ومكان المعروف منكرا ومكان الحق باطلا، فإن المجدد من شأنه أن يبين السنة ويبين التوحيد ويبين المعروف ويقضي على البدعة والمنكر والشرك والجهال. ثم إن التجديد لا يلزم أن يكون على يد شخص واحد، بل يكون من شخص ومن أشخاص في جهة معينة ثم ينتشر، أو في جهات متعددة ثم ينتشر ذلك بين العالم الإسلامي. فلا يلزم أن يكون التجديد من واحد معين أو من شخصين أو ثلاثة، بل قد يكون التجديد من جماعات كثيرة. هذا يجدد في بيان العقيدة الصحيحة وبيان معنى لا إله إلا الله وبيان الشرك وحقيقته وأنواعه، ويدعو الناس إلى توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه. والآخر يجدد في بيان تفسير القرآن الكريم الذي هو الحق، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، والسنة تفسر الكتاب أيضا وتبين وتدل عليه، فيجيء المفسرون من الحق والهدى يوضح لله ما قد يخفى عليه من كتاب الله وما قد يشتبه عليه في بعض التفاسير المنحرفة، وكذلك يأتي مجددون في السنة لبيان ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشره بين الناس، وبيان ما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق في العقائد والأحكام. ويأتي آخرون يبين للناس التاريخ الصحيح وينكر ما دسه أعداء الإسلام في التاريخ، ويوضحون للناس التاريخ النقي الصافي مما أدخله به الأعداء. عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضي الله عنهم وعن سلفنا الصالح من التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا. ويأتي آخرون يجددون أيضا فيما يتعلق بالقواعد العربية واللغة العربية وما ينبغي إظهاره وبيانه للناس في هذا الشأن. ويأتي مجددون في ترجمة معاني القرآن وأحكام الإسلام إلى العالم الذي لا ينطق باللغة العربية حتى يفقه دين الله وحتى يعلم ما جاء به رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق. ويأتي مجددون في بيان معجزات القرآن وفي بيان إعجاز القرآن وما دل عليه من المعنى العظيم، وأنه كتاب الله الذي لا فيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ويأتي مجددون في بيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء ويردون على من كذب رسالته وطعن في نبوته وكذب عليه ونقل عن سيرته وعن خلقه الكريم ما ليس بصحيح حتى يفضح هؤلاء الكاذبين وهؤلاء المغرضين وهؤلاء العاقبين على دين الله وعلى نبي الإسلام. وإن التجديد إنما يكون بالتدرب من الهوى والتقليد الأعمى والقصد لإظهار الحق بأدلته من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع إجماع سلف الأمة ومن القواعد المعروفة المأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرشدوا إليه، فيوضح للناس الحق بدلائله ويرشده إليه ببيناته وآثاره. هكذا يكون التجديد لمن درس من معالم الإسلام، وهكذا يكون التجديد لما ينبغي من نشر كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام على الوجه البعيد عن التقليد الأعمى والهوى وعن الإنحراف بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إلى رأي فلان ورأي فلان ونحو ذلك، من يتجرد لإيضاح الحق وبيانه في أدلته مع خطأ النظر عن مذهب فلان أو رأي فلان أو نحو ذلك. ولكن لا يمنع ذلك من إيضاح كلام العلماء الذي يؤيد ما دعا إليه من الحق، وينقل الحق بأدلته وينقل كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم مما يؤيد الحق ويرشد إليه ويدل عليه ويعين على قبوله ولخيبه. فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم يرشدون إلى ما قد يخفى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيقول كلامهم للإيضاح والبيان وليعلم الناس أن هؤلاء العلماء الأعلام أخذوا بالحق ودعوا إليه وساروا إليه واستقاموا عليه، وأنهم ناجون ومفلحون وأنهم دعاة هدى وأنصار الحق. ولكنهم لا يجوز أبدا أن تؤخذ آراءهم مجرده مسلمة من دون نظر في الدليل ولا عناية بما يرشد إلى صوابها من خطئها، بل أقوالهم وأعمالهم كلها تعرض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما وافق ذلك من أقوالهم هو الحق وما خالف ذلك رد على قائله وإن كان كبيرا وإن كان معروفا بالعلم والفضل، فالحق فوق الجميع. ولكن يجب مع ذلك أن يكون من ينشر الحق ويجدد معالم الإسلام أن يكون في غاية من الآداب الصالحة والأخلاق الفاضلة، وأن يعرف لثلاثة الأمة فضلها وحقها ودينها وكرامتها و إحسانها إلى هذه الأمة، فيترحم عليهم ويعرف لهم أقدارهم ويترضى عنهم وينزلهم منازلهم. هكذا يكون طالب العلم، وهكذا يكون الداعي إلى الله، وهكذا يكون يجدد لمن درس من المعالم في كل مكان وفي كل زمان. وأشرف هذه الأمة وأعظمها بعد نبي الله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أرواهم، فهم أول من جدد ما قد يخفى على الناس من معالم الإسلام، وأوضحوا للناس ما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام عندما يخفى على الناس في أي مكان أو في أي زمان في حياتهم رضي الله عنهم وأرواهم، فقد نشروا الحق ودعوا إليه وأوضحوا للناس ما قد يخفى عليهم عند غربة الإسلام في أي مكان وفي أي غزوة وفي أي سوية، وهم قاموا بما يجب من الدعوة والبيان والإيضاح والإرشاد، ونشروا السنة وعلموها الناس وحذروا من الآراء الفاسدة والأهواء الضالة، وشجعوا الناس على الأخذ بالسنة واتباع كتاب الله وتعظيمه والحذر مما يخالف كتاب الرب عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تبعهم التابعون في القرن الأول أيضا وأول القرن الثاني، ثم أتباع التابعين كمالك والأوزاعي، ثم من بعدهم كأحمد والشافعي وغيرهم رحمة الله عليهم، فكلهم نشطوا في الحق وأبانوا ما يجب عليهم من البيان وكلهم في الحقيقة يعتبرون مجددين على تفاوت بينهم في النصح والعلم والصبر والمصابرة في رضا الحق. فالتابعون بل الصحابة في زمانهم يجددون لكل من اتصل به ما قد يخفى عليه وما قد طمسه بعض الناس، ولا سيما في أثناء القرن الأول وفي آخره، وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين، فأئمة فيهم يوضحون للناس ما قد يخفى عليهم وما طمسه بعض الجهال وبعض المتبعة من معالم الإسلام. وهكذا سار دعاة الحق واستقاموا في إيضاح الحق والدلالة عليه في كل زمان وفي كل مكان، فلا تزال أبدا إذا فتشت عن تراجمهم وعن كتبهم ومؤلفاتهم وعن علومهم ونشاطهم تجد هذا القلب بالدعوة والنشاط التجديد في بخارى والآخر في نيسابور والآخر في كذا والآخر في كذا والآخر في مكة والآخر في مدينة، وهكذا كل طائفة من أئمة الإسلام نشطوا في مكانه في إيضاح الحق وبيان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى، لكنهم متفاوتون في علمهم ونشاطهم في بيان الحق وإظهاره والتجرد في الدعوة إليه وبيان ما قد يخفى على الناس وإزالة الشبه وكشفها وإيضاح الحق بدلائل. وفي القرون الوسطى السابع والثامن وجد أئمة كبار نشطوا في إيضاح الحق والدعوة إليه وتجديد معالم الإسلام عند ظهور البدع وانتشارها وعند ظهور الشرك وعند وجود وعند وفاة الصوفية. هناك وجد من أرشد إلى الحق وأظهر حقيقة الإسلام وحقيقة السنة، وعلى رأس هؤلاء في القرن السابع والثامن أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلاميذه ابن القيم رحمه الله وابن مفلح وابن كثير وجماعة آخرين ممن أظهروا دعوة الإسلام ونشطوا في إيضاح الحق بدلائله. وهكذا من بعدهم من أئمة الإسلام ومن قبلهم من أئمة الإسلام في كل عصر وفي كل زمان. ثم في القرن الثاني عشر جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بن سليمان التميمي الحنبلي في منتصف القرن الثاني عشر، ولم يزل قائما بالدعوة والتجديد إلى أن توفي رحمه الله في عام 620 هجرية. وقد وجد في جزيرة عربية من الشرك والخرافات والبدع ما لا يحصيه إلا الله عز وجل، فلما رأى ذلك شمر عن سائر الجد ودعا إلى الله عز وجل وأرشد الناس إلى توحيد الله وأنكر ما قد وقع بينهم من الشرك وتحكيم القوانين التي سار عليها الأسلاف والأجداد، ودعا إلى توحيد الله وتحكيم شريعة الله في أرض الله، ونجح بحمد الله نجاحا عظيما في ذلك، وأيده آل سعود وعلى رأسهم الإمام محمد بن سعود فقد قام معه قياما عظيما وأيد دعوته ونصرها وقام الجهاد ذلك الوقت، ونزلت راية الجهاد في هذه الجزيرة حتى ظهر دين الله وحتى انتشر الحق وحتى قضي على وسائل الشرك وعلى حقيقة الشرك أيضا وعلى البدع التي كانت في الجزيرة ولا سيما شمال الجزيرة في نجد وما حولها ثم في مكة والمدينة وما حولها، ثم انتشر في بقية الجزيرة في اليمن وفيما وراء ذلك في شرق أفريقيا وفي الشام ومصر والعراق وفي الهند أيضا، وانتشرت هذه الدعوة المباركة وصار لها أنصار ودعاء في كل مكان.
من فضلك تابع بقية المادة.